بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم التي يسرنا أن نعرضها في حلقتنا اليوم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. هذه في البداية رسالة من السائل عبد الله الدوسري من الرياض، يقول: ذهبت يوما من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيارة أريد شراءها، وسألت صاحبها بكم هذه، فقال لي مثلا ب10,000 ريال، فأخذت أنظر في السيارة وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها بكم هذه، فقال له مثل ما قال لي، فزاد هذا الرجل 200، وقال صاحب السيارة: هي من نصيبك. فتردد الرجل وقال: سأذهب أشاور. ونحن لازلنا عند السيارة، فقال صاحبها: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به، فاشتريناها منه. فهل فعل هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه أو شرائه على شرائه؟ إذا كان كذلك فأرشدونا ماذا نفعل الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك، لأن صاحب السيارة لم يبيعها ذاك الذي قال أشاور، بل تركه وقال: إن كنت تريدون شراءها بهذا فخذوها. فما دام المالك لم يرضى ببيعه على من قال 10,200 وأشاور لما قال نعم، وأراد بيعها لمن حضر فلا بأس، من حضر وأخذها ب10,200 فلا بأس، لأن صاحب السيارة لم يلزم ببيعها على ذاك، بل لما قال له سوف أشاور عرض عنه وقال: من أراد يأخذها بكذا وكذا، فهذا معناه أنه لم يرضى بانتظاره وأراد أن يبيعها في الحال. فأنت أيها السائل إذا كنت أخذتها بما قال فلا بأس، وليس هذا البيع المسلم على بيع أخي. نعم، البيع على بيع أخيه إذا باعها عليك وانتهى الأمر فليس لها ليزيد عليه، هذا معناه. أما ما دام يقول من أراد أن يشتري فله الشراء، هو حتى لما باع على أحد.
نعم، لو تتفضلون بذكر مثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح.
المثال واضح، باع السيارة عليه لنصيبك، لنصيبك ب10,000 أو بأقل أو بأكثر، فليس لأحد بعد هذا يزيد عليه، لا في المجلس ولا بعده، ويغرسونها عن بيع المسلم على بيع أخيه. وهكذا الشراء على شراء ما يجوز، ما دام قال نصيبك هي لك فليس لأحد يشتري على شرائه، يقول لها بكذا وكذا، ولا يبيع على بيع أخيه، يروح اللي شراها ب10,000 يقول له: عندي سيارة أحسن منها أعطيك إياها ب9,000 أو ب10,000 حتى يهون عن هذه، فليس له بيع على بيع أخيه ولا شراء على شراء أخيه، فالشراء على شراءه أن يجي واحد يقول: أنا أخذها بأكثر، هذا لا يجوز. والبيع على بيع يكون يروح المشتري يقول: أعطيك سيارة أحسن منها بكذا وكذا أو مثلها بأقل منها. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل عين ميم من الرياض، له سؤالان في رسالته. في سؤاله الأول يقول: ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس، وكيف يفعلان؟
إذا أتم من يقصر الصلاة، إذا أما من يقصر الصلاة بمن يتمها، فإنه إذا سلم من صلاته اثنتين يقوم المقيم فيتم 4، إذا كان الإمام هو المسافر فيصلي اثنتين، ثم إذا سلم يقوم من وراءه فيصلون 4 إذا كانوا مقيمين غير مسافرين، والمسافرون يسلمون معه، هذا إذا كان الإمام هو المسافر. أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه وليس لهم قصر، بل يتمون معه 4، وليس لهم قصر خلف من يتم 4، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام، قالوا له: يا أبا عباس، ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا 4، وإذا صلينا في رحالنا صلينا 2؟ قال: هكذا السنة. وهكذا رواه أحمد في مسنده في لسان جيد وفي صحيح مسلم، هذا يدل على أن الصلاة مع الإمام لابد أن تكمل 4، لأن صلاة المسافر مع الإمام يكمل 4 مع إمام المسجد، مع إمام يعني البلد. أما إذا صلى خلف المسافرين فإنه من جنس المسافرين، صلي 2، لكن متى صلى المسافر خلف من يصلي 4 من المقيمين فإنه يتم 4، ولا يقصر خلفه وهو مقيم. هكذا السنة أن المسافر يتم خلف المقيم، أما المقيم خلف المسافر فإنه يتم صلاة إذا سلم المسافر. نعم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول فيه: توجد في بعض المساجد صناديق تحتوي على الأحذية تتخلل الصفوف، فما الحكم في الصلاة إلى هذه الصناديق؟
لا حرج في ذلك. الصناديق التي أمام الصف لا حرج فيها. نعم، إذا كان فيها نعال أو فيها غير ذلك، نعم، من مصاحف أو كتب. نعم.
لو فرض أن هذه الأحذية فيها نجاسات أو شيء،
حتى ولو ما يضر،
لا تؤثر،
لأنها في مكانها، هي في تحت المصلي.
نعم.
في مكان خاص تكون أمامهم أو خلفهم ما يضر. نعم.
هذه رسالة من السائلة ميم سين الهاجري من الخرج، تقول: امرأة قامت بأخذ عمرة في بيت الله الحرام، وكان المحرم الذي يرافقها هو زوج ابنتها، فهل تصح عمرتها ويعتبر لها محرما أم لا؟ وماذا تفعل لو كان غير محرم لها؟ هل عليها أن تعيد عمرتها أم تصح حتى لو كانت الواجبة؟
زوج بنت محرم، زوج بنت،
نعم،
زوج بنت البنت وبنت الابن محارم، وزوج الأم محرم، وزوج الجدة محرم، كله محارم، ولا حرج في ذلك. وعمرتها إذا أدت حقها وكملتها صحيحة، حتى لو كان معها غير محرم، لو كان معها غير محرم مثل ابن عمها أو زوج أختها ليس بمحرم، عمرتها صحيحة، حجها صحيح، لكنها آثمة إذا سافر بدون محرم، يكون عليها التوبة إلى الله. وأما العمرة صحيحة والحج صحيح ولو كان ما معها محرم، لكنها قد أخطأت غلطت، ما يجوز لها أن تسافر بدون محرم، لا للحج ولا لغيره. لكن لو فعلت بأن ظنت أنه يجوز، أو أفتاها بعض الناس أنه يجوز، وحجت بدون محرم أو اعتمرت بدون محرم، عمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكن عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العودة لمثل هذا، يعني ليس لها أن تسافر بعد ذلك إلا بمحرم، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
لها سؤال آخر تقول فيه: امرأة لديها سبائك من الفضة أو أساور من الفضة، ومضى عليها زمن قديم وهي تحتفظ بها، وليس الغرض منها المتاجرة ولا اللبس، وإنما تحتفظ بها كتحف وآثار، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة فكم النصاب الذي يجب إخراجه؟ وماذا تفعل في زكاة الأعوام الماضية؟
الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس ولو كانت للاحتفاظ الحاجة الأخرى، لا بد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب على الصحيح من أقوال العلماء. ولو كانت للبس أو العارية أو الادخار عليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب 20 مثقالا، ومقداره من الجنيه السعودي 11.5 جنيه سعودي أو هندي، إذا بلغ هذا عليها الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس في زكاة، والزكاة ربع العشر من كل 1025 ريالا، والعشرة الآلاف فيها 250، هي ربع العشر، هذه الزكاة في الذهب والفضة، والفضة نصابها 140 مثقالا، ومقدارها بالريال السعودي 56 ريالا، فعليها تزكي فضة ربع العشر والذهب ربع العشر، ولو كانت حلي على الصحيح من أقوال العلماء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوقف الصفحة على صاحب النار، فينبغي أداء الزكاة مطلقا، هذا هو الصواب ولو كانت للبس. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وعليها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك فيسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما وقعتهما لله ولرسوله. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من السائل راجح حسن الشهري من جدة، يقول: شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة وتأخذها نقدا، وتقول لصاحب الغنم: بع الشاة أو الشاتين أو أكثر إذا كان لديه أغنام كثيرة، ويعطيهم قيمتها حالا، وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله ولم يبع من غنمه شيئا ولم يخرج منها، فما حكم ذلك؟ هل هو جائز أن يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون أن يخرج من الغنم أي شيء، علما أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات ويمكن أن تكون قد توالدت تلك الشياه، فما الحكم؟
السائلة الأولى عن الحرين تسأل أيضا عما مضى من الأعوام، والجواب عما مضى من الأعوام ليس عليها شيء، ما دام ما علمت فليس على ما مضى شيء، ولكن تستقبل تزكي في المستقبل بعدما علمت. وأما هذا الذي صاحب الغنم فإنه يكفيه إذا أخرج من المال عنده، إذا أعطى العمال من الدراهم اللي عنده ولا باع شيء لا بأس، ليس من الذي يبيع من غنمه أو من إبله، إذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب أو الأنصباء من الدراهم اللي عنده فلا حرج. ولكن الواجب هو الوسط، فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا قليل ويرى أنه دون وسط فينبغي أن يكمل ويعطي الفقراء اللي عنده في قبيلتها وغيرهم كمال الزكاة، لأن هذا أبرع لذمته وأحوط له. قد يتساهل العمال فيأخذوا زكاة قليلة أقل من الواجب، والواجب الوسط. فإذا كانت مثلا الشاة التي تجب عليه تساوي الوسطى 600 والعظيمة السمينة 1000 والناقصة التي هي لئيمة 400، وأخذوا ما يقابل 400، أخذوا مقابل اللئيمة والناقصة، ينبغي أن يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى 600 ونحوها. المقصود ما يلاحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه وإبله. نعم.
لو أعطاهم قدرا غير صحيح بالنسبة لعدد الماشية التي عنده
عليه يزكي ويتوب إلى الله ويستغفر، وعليه يزكي الباقي.
نعم.
لو كذب عليه فعليه يزكي الباقي. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائلة مسلمة من العراق محافظة ديالي، تقول: أنا امرأة متزوجة ولي 4 أطفال، وقد تزوج زوجي امرأة ثانية ولها أطفال أيضا، والمشكلة أنه لا يعدل في معاملته بيننا، فقد انصرف عني كليا حتى كأنه لا وجود لي في البيت، وأطفالي يدرسون ويحتاجون إلى مصاريف الدراسة ولكنه لا يعطيهم، وأنا لا أستطيع أن أطلب منه. وللعلم فنحن نسكن والزوجة الثانية في نفس المسكن، وأخشى على أطفالي من الضياع من هجره للجميع وعدم اهتمامه، فما رأيكم في هذا؟
الواجب عليه تقوى الله، الواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعدل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة، فإذا جار على السائلة هذا عليه إثم في ذلك، إلا إذا كان خيرها بين الطلاق وبين الصبر فلا حرج عليه. إذا خيرها واختارت البقاء معه على ظلمه وعدم عدله فلا بأس عليه إذا خيرها، أما أنه يمنع الطلاق ويمنع العدل فهذا لا يجوز له. أما أولاده فعليه نفقتهم، والواجب عليه مطلق، طلق أو لم يطلق عليه أن يعدل في أولاده ويحسن إليهم ويقوم بحاجاتهم حسب طاقته، وإذا استطاعت أن تأخذ من ماله شيئا لحاجتها فلا بأس. إذا كان لديها مال واستطاعت السائلة أن تأخذ من ماله شيئا بغير علمه قدر حاجتها بالمعروف لأولادها ولها فلا حرج. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، فإذا وجدت له مالا تستطيع أن تأخذ من شيئا لها ولأولادها بغير علمه بالمعروف بغير تبذير ومن هذه الإصراف فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وإن لم تستطع فينبغي لها أن تتصل بأقاربه وإخوانه والذين يعزهم ويقدرهم حتى ينصحوه حتى يشيروا عليه لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب. وينبغي لها أن تكثر من سؤال الله الهداية حتى يوفق إلى العدل، وإن كان هناك حاكم شرعي في الأحوال الشخصية يمكن أن ترفع الأمر إليه فلا مانع من أن ترفع إليه حتى يلزمه بالعدل. ولكن مهما أمكن أن يكون ذلك من طريق المصلحين من أقاربه وجيرانه والناس اللي يعزهم فهو أولى، الإصلاح بينهم بينها وبينه من طريق الإخوان الطيبين حتى ينفق وحتى يعدل هذا أولى من الشكوى وأحوط وأقرب إلى السلامة. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. هذه رسالة من السائل عين 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 مصري الجنسية يعمل بالمملكة، يقول: كنت في الحج هذا العام وأديت الفريضة والحمد لله، ولكن في آخر يوم من أيام الرجم كنت واقفا بجوار مرمى الجمرات، فوجدت رجلا بجواري يشتري بعض الأغراض وأنا بجانبه عند بائع مشروبات، ووجدت نقودا خارجة من جيبه فأخذتها بعدما أغراني الشيطان بأخذها، ولما أخذتها وضعتها في جيبي، بعد ذلك حاولت أن أرجعها له في نفس الوقت. ولكني خفت منه أن تحدث أشياء منه غير لائقة في هذا الوقت، فوقفت بجواره وسألته وقلت له من أي دولة أنت؟ فقال أنا أردني، وتركني وانصرف. وبعد ذلك بدأت أتندم على ما فعلت من هذا الشيء المحرم، وبعدما انصرف عني لم أعرف أين مكانه ولا أعرف أين هو، ولم أتمكن من معرفة شكله. وبعد ذلك رجعت إلى السكن وندمت أشد الندم على ما فعلت، فهي أول مرة في حياتي أقدم على مثل هذا العمل الخبيث، وأنا أريد أن أرد المبلغ إلى صاحبه، فهل يجوز لي أن أتصدق به وثوابه يعود له، أم ماذا أعمل به خصوصا وأنا أجهل مكان إقامته؟ نعم،
هذه الزلة والهفوة يجب فيها التوبة إلى الله والندم والحمد لله، وعليه أن صدق بهذا المبلغ على بعض الفقهاء بالنية عن صاحبه وتبرأ إن شاء الله مع التوبة. لا شك أنها زلة كبيرة، خطأ عظيم، ولكن الحمد لله ما دام أن الله من عليه بالتوبة والندم والإقلاع، فالله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. التوبة إلى الله الصادقة والعزم أن لا تعود إلى مثل هذا العمل. أما المال فعليك أن تصدق به على بعض الفقراء والمحاوريج بالنية عن صاحبه، ويكفي هذا والحمد لله، لأنك لا تعلمه. نسأل الله في جميع الهداية.
هذه رسالة من السائلة ها كاف با من بلدة أرطاوي، تقول: هل يجوز لي أن أكشف وجهي عند زوج ابنتي وأسلم عليه؟ فقد تزوج لي 3 بنات ولم أسلم على واحد من أزواجهم، وذلك لأنني أستحي منهم أشد الحياء ولا أحب أن أكشف وجهي عندهم، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
لا حول، إذا تزوج البنت محرم فلا بأس أن تكشفي له وجهك، ولا بأس أن تسلمي عليه، لأنه محرم، زوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت الابن وزوج الأم زوج جدة، كلهم محارم. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل أحمد بن قاسم بن عبد العزيز العبيدات من الدمام، يقول: والدي اشترى سيارة من زوج أختي، وكنت يومها متخاصما مع أخي، فحلفت وقلت علي بالطلاق بالثلاثة إذا سجلت السيارة باسم أخي لأحرقها، وحلفت اليمين وأنا غاضب على أخي جدا، ولم أكن أنوي الطلاق حقيقة وإنما تخويفا لهم، فهل إذا حرقتها الآن أكون قد وفيت بيميني أم لا، أو ماذا علي أن أفعل؟
عليك كفارة اليمين، ما دمت أردت تخويفه ومنعهم فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل، وعليك كفارة يمين، وذلك بإطعام 10 مساكين، 10 فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، وإن عشيتهم أو غديتهم أو كسوتهم على قميص كفى ذلك، والحمد لله. نسأل الله الجميع الهداية. نعم،
اللهم أمين.
ولا يقع الطلاق. نعم. نعم. لا يقع الطلاق، لأن في هذا، لأن الطلاق بهذا المعنى في حكم اليمين، ولا يقع بها طلاق، لأنك ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت التخويف والمنع من هذا العمل.
إحراقه للسيارة؟
لا يحرق السيارة. نعم، كفك فاضي ولا يحرق السيارة، هذا إضاعة مال ظلم. نعم،
بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا اليوم نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على تفضله بالإجابة على أسئلة الإخوة عبد الله الدوسري من الرياض، والأخ عين ميم من الرياض أيضا، والأخت ميم سين الهاجري من الرياض، والأخ راجح حسن الشهري من جدة، والسائلة مسلمة من العراق محافظة ديالي، والأخ عين 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 مصري الجنسية مقيم بالمملكة، والأخت ها كاف با من بلدة أرطاوي، وأخيرا على سؤال الأخ أحمد بن قاسم بن عبد العزيز العبيدات من الدمام. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى ذلكم الوقت نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.